الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
نعود إلى الحكمة التي أعتقد أننا لم نتمم شرحها كما ينبغي. هل نتمم شرحها اليوم ثم ننتقل إلى التي تليها؟ يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما من نفس تبديه إلا وله، أي لله عز وجل، قدر فيك يمضيه. شرحنا هذا الكلام وقلنا مراد ابن عطاء الله رحمه الله تعالى أن يؤكد لنا أن كل تقلبات الإنسان القولية والفعلية المختلفة تجري بقوائم وقدر من الله عز وجل، أي كل ذلك مسجل في علم الله سبحانه وتعالى وغيره. حتى الأنفاس الصاعدة الهابطة، يعني الشهيق والزفير، عدد ذلك كله مسجل في علم الله وغيره، لا يزيد عن الواقع ولا ينقص، هذا ما يعني. ولكن قلنا أن هذا يعني أن الإنسان لم يملك اختيارا إذا كانت تصرفاته كلها من أقوال وأفعال خاضعة لقضاء الله، أي مسجلة في غيب الله وعلمه. هل يعني ذلك أن الإنسان أصبح مجبورا على التصرفات التي يمارسها؟ قلنا لا، التصرفات التي تصدر من الإنسان قسم يصدر بدون اختيار من الإنسان، مثل ولادته، موته، مرضه، شفائه، رقابه، يقظته، حركاته الاختلاجية، نحو ذلك. هذه أمور تجري مع الإنسان دون أن يكون مختارا فيها، لا يملك أي اختيار فيها. وهذه الأمور لا يحاسبه الله عليها، لأنه جل جلاله هو القائم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القسم الثاني من تصرفات الإنسان تصرفات تقع باختيارك، أي لا يمارسها إلا بعد أن يفكر فيها ويتأمل، ثم يقرر، ثم يعزم، ثم يفعل. إذن هنالك اختيار، مثل وجودنا في هذا المكان، مثل قيامنا إلى الصلاة، مثل خروجنا إلى السوق للعمل والكدح من أجل الرزق، مثل الصدقة التي يدفعها الإنسان، مثل المال الذي يأخذه، مثل التجارة، مثل الأسفار التي يسافرها. هذه تصرفات كلنا نعلم بالبداهة أنها لا تجري إلا عن طريق الاختيار. هذه التصرفات هي التي تدخل في نطاق التكليف، وهي التي تأخذ إما شكل الطاعة يثاب عليها الإنسان، أو تأخذ شكل المعصية يعاقب عليها الإنسان. ولكن كل هذه التصرفات بقسميها التي أنت مجبور عليها وتقع بدون اختيار منك، والتي لا تقع إلا باختيارك وقرارك، كل ذلك مسجل في علم الله وغيبه. كل ذلك يعلم الله عز وجل وقوعه قبل أن يقع، وهذا هو القضاء. ووقوعه طبقا لعلم الله هو القدر. إذا هذا معنى كلام الله، كلام رسول الله. الحس والقيس، وهو المعنى الذي تتضمنه هذه الحكمة. ما من نفس تبديه إلا وله قدر في كون الدين. الشيء الآخر الذي قلنا هو أن علينا أن نعلم أنه ليس في ما يقبل عليه الإنسان شيء اسمه خاضع للقضاء والقدر، وشيء اسمه شارد وخارج عن القضاء والقدر. لو تصورنا هذا لكفرنا. لا يجوز لك أن تتخيل أو أن تعتقد أن هناك أشياء تجري بقضاء وقدر، وهناك أشياء لا تجري بقضاء وقدر. أعوذ بالله. يعني كانك تقول هناك أشياء يعلم الله أنها ستقع، وهناك أشياء لا يعلم الله، كانك هذا تقول، في حين ليس كذلك. فمثلا بعد أن خرجت من الدرس في الأسبوع الماضي يسألني أحدهم عن الزواج، هل هو بقضاء وقدر؟ هل هو يعني نصيب؟ وهذا سؤال يتكرر. طبعا ألم تسمع الدرس يا أخي؟ كل شيء بقدر. الزوجة التي سيتزوجها فلانا من الناس والتي ستكون من نصيبه، يعلم الله ذلك أم لا؟ هذا مسجل في غيب الله وعلمه، إذا هو داخل في القدر. طيب. الإنسان الذي ستتزوجه هذه الفتاة، يعلم الله ذلك أم لا؟ يعلم، إذا داخل في قضاء الله. طيب. الشخص الذي ستشاركه في السوق في عملك التجاري، هل يعلم الله من هو؟ أكيد يعلم. طيب. ومتى ستنفق هذه الشركة؟ وكم من السنوات ستستمر؟ يعلم الله ذلك أم لا؟ مسجل في غيبه أم لا؟ هذا معنى القدر، هذا هو معنى القدر. إذا طعامك الذي ستأكله غدا مسجل في علم الله. ساعات الوقاية التي ستأكلها في النهار مسجل في علم الله عز وجل. نعم. قطرات المياه التي ستشربها مسجل في علم الله سبحانه وتعالى. أعمالك الاختيارية من صلاة من قراءة القرآن من ذكر من إلى آخره مسجل في علم الله عز وجل. والعياذ بالله المعاصي التي تصدر من الإنسان مسجل في علم الله عز وجل. فما كان من ذلك جاريا عبر اختيارك، ولا يتم الا بموجب عزمك واختيارك، فلك في ذلك اجر ان كان طاعه، وعليك اجر ان كان معصيه. وما كان من ذلك واقعا بدون اختيارك فليس لك عليه لا عقاب ولا ثواب. هذا باختصار ما يجب أن يعلمه كل مسلم من أمر القضاء والقدر، وهو فرع عن العقيدة التي ينبغي أن نؤمن بها جميعا، من أن الله يعلم الغيب، هو علام الغيب، يعلم ما سأفعله غدا، يعلم تصرفاتي التي سأتصرفها، وهي مسجلة في علم الله أو غيبي في النزل أو في اللوح المحفوظ. هذا هو القدر. لا إشكال في ذلك. قلنا قد يقول قائل لكن طاعاتي التي تصدر مني باختياري، من هو خالقها؟ قطعا خالقها الله. قطعا. قد تقول إذا ما دام أن الله يخلقها فإذا ليس لي فيها نصيب، لأن صلاتي صدرت من عند الله عز وجل، كذلك المعاصي التي أرتكبها، الفعل الذي يصدر مني بخلق الله، الذي يمسك كأس الخمرة ويلقيها من ثم يشرب ويمتص رشفة من الذي يقدره على ذلك؟ الله. قد يقول إذن فلا الثواب الذي تستحقه على فعلك ولا العقاب الذي تستحقه على فعلك. ما الجواب؟ الجواب ذكرناه ما ينبغي أن ننساه. قلنا الثواب والعقاب ليس على الفعل المادي الذي يصدر منك هذا بخلق الله، إنما هو على العزم الذي تشعر به. هل أصلي أم لا أصلي؟ نعم. طيب أفكر، فكرت وتأمل، قررت أن أصلي، عزمت، أنهضت نفسي للصلاة. هنا يخلق الله في كياني القدرة على الحركة، القدرة على الركوع والسجود. جعل الله فعل الصلاة الذي هو بخلقه استجابة لي عزمي قراري. فالثواب على العزم، والفعل الذي هو بخلق الله شاهد على هذا العزم. زيد من الناس قال له صاحبه: ألا تذهب بنا نسهر في الملعى الفلاني نشرب إلى آخره؟ فكر أذهب لا أذهب لا أذهب، ثم فكر أن يذهب. خلاصة هذا هو الاختيار، قال أن يذهب. وعزم أيضا يطلق الله عز وجل في أعصابه وكيانه القدرة على التحرك، ويخطي خطواته إلى ذلك المكان بقدرة الله وبخلق الله عز وجل. لكن العقاب أبدا، هل على هذه الخطوات؟ لا، على العزم الذي عزمه. فالعزم هو مناط، يعني متعلق بالثواب في الطاعات، ومتعلق العقاب في المعاصي والأفعال. شاهد يوم القيامة على عزمك، هذه مفعول تجسد عزمك، دليل على عزمك. ذكرنا ذلك أيضا. ليس في مملكة الله عز وجل شيء يوجد ابتداء بدون تخطيط وبدون ترتيب وبدون سابق علم من الله عز وجل. ليس هنالك شيء يحصل بدون سابق تخطيط وعلم من الله. بالنسبة لنا يحصل شرفة بدون سابق علم، نعم مفاجأة، لكن هذه المفاجآت بالنسبة لنا، بالنسبة لله لا توجد مفاجآت. فما معنى قول الله عز وجل: يسأله من في السماوات ومن في الأرض؟ كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. ربما تصورت من هذا الكلام أن الله عز وجل في مسلمة، يعني كل يوم له تدبير جديد، كل يوم له تدبير جديد لم يكن موجودا بالأمس. هذا معنى قول الله عز وجل بحسب الظاهر: كل يوم هو في شأن. لا، إن تصورت هذا خالفت عقيدة الإسلام والعياذ بالله، ووقعت في مزلق إلى الكفر. معنى ذلك أنك تشبه الله بعباده. مثلا رجل بنى دارا على نظام معين، بعد سنوات فكر قال: والله لم يعجبني هذا النظام، غير وهدم وبنى على نظام جديد لم يكن يخطر في باله من قبل. بعد سنوات كذلك أخذ التطوير، لم يكن يخطر في باله هذا التطوير أيضا. هذا شأن الإنسان، هكذا شأنه. لكن هل الله عز وجل كذلك؟ هل يتطور هذا الكون بموجب اكتشافات اكتشفها الله ولم يكن قد اكتشفها من قبل؟ أعوذ بالله. طيب إذا ما معنى الآية كل يوم هو في شأن؟ معنى ذلك أنها شؤون يبديها ولا يبتديها، شعور يبديها يعني يظهرها ولكنه لا يبتدئها، أي إن الله سبحانه وتعالى لا يكتشفها بعد أن كانت غائبة عن النظر، لا يفاجأ بها بعد أن لم تكن موجودة في تدبيره. لا، هذا الشيء الذي يبديه لك الآن مستور في علم الله من الأزل، مستور في علم الله سبحانه وتعالى من الأزل. يعني مثلا وسائل النقل كانت فيما مضى بدائية، الآن أصبحت وسائل النقل معقدة كثيرا، وسائل نقل الإنسان تستعمل لها طاقات غير الحيوانات التي كانت موجودة. قد يخطر في بالنا هذا معنى كل يوم هو في شارع جل جلاله اكتشف أن في طاقة، إذا خلينا نجعل من هذه الطاقة وسيلة لنقل الناس، وكأن الله لم يكن يعلم وجود هذه الطاقة من قبل. هذا لا يجوز لك أن تتصوره. أنت تظهر لك هذه الأمور وكأنها جديدة، لكنها مخطط لها في علم الله وغيبه من قبل. قضى الله عز وجل أن يظهر هذه الوسائل من تاريخ كذا لتاريخ كذا، وسيظهر وسائل أخرى من تاريخ كذا لتاريخ كذا، وسيلغي هذه الوسائل ويخلق وسائل أخرى من بعدها أيضا من تاريخ كذا لتاريخ كذا، وكله مرسوم في علم الله عز وجل وغيره. وظهر إلى مصداق هذا في قول الله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. نعم، يقول لهم الآن هذه الحيوانات جعلها الله مسخرة للإنسان لكي تنقله وأثقاله من بلد لم تكن مبالغ إلا بشكل أنفس، ولكن فيما سيأتي في المستقبل سيخلق وسائل أخرى لا تعلمونها الآن. إذا هذه الوسائل الجديدة موجودة كانت في علم الله أم لا؟ مخطط لها أم لا؟ مخطط لها. هذا ما نقل الله عز وجل: كل يوم هو في شأن بالنسبة لنا، شعور نفاجأ بها، ولكن هذه الشعور التي نفاجأ بها لم يفاجأ بها الله، هي بالنسبة لله سبحانه وتعالى مرسومة ومعلومة. طيب، هل بقي إشكال في هذا الموضوع؟ نعم، يقول: في الناس قائل من الذين يحبون أن يصطادوا بالماء العكر، هو ما في ماء عكر بدوننا، لكن يعكرون الماء الصافي ابتغاء أن يصطادوا فيه. نعم، يقول: طيب، يعني هل عزم اللي عم تقول عنه من خلقه ليش؟ أنا لما فكر إني هل أقوم بالصلاة أم لا؟ هل أخرج هذا المال من جيبي وأعطيه للفقير؟ لا، والله المال اللي أعطيه، لا أعطيه الله بيكرمني أكثر. فكرت ثاني خطرة ثانية، خلاص قررت أن أعطيه. هذا العزم مضبوط، لكن من الذي خلقه؟ نقول الله. قال خلاص فكر، كل من عند الله سبحانه وتعالى. هذا كلام مليء بالمغالطة السمجة التي يشمئز منها العقل والمنطق. زيد من الناس لا يتمتع بهذه الحرية، حرية أن يتصدق أو لا يتصدق، مجبور أن لا تمتد يده إلى جيبه، لا يتمتع بالحرية. طيب، أنت تتمتع بالحرية، أنت يا هذا الإنسان المجهول سواء ما في عقل من نعم سواء. إذا قلت الله عز وجل متعني بالاختيار والقدرة على العزم على ما أريد وهذا من خلق الله، إذا أنا لا أملك الاختيار، فمعنى ذلك أنك قررت أنك لو أنت هذا الإنسان المجهول بمستوى واحد، هل مالك عاقل يصدق أن الذي لم يمتعه الله بالعزم مثل الذي متعه الله بالعزم؟ فكر. انا اتمتع بالحريه والقدره على اتخاذ القرار الذي يريد ان اتمتع بالعزيمه. الانسان الذي الى جانبه لا يمتعه الله بهذه العزيمه. طيب انا والله صيام بشير صيام، انا الله بطعني بالعزيمه هو ما بطعه. فانت هل عليه يناقش المناقش السمعي؟ شوف لأن ربي عز وجل هو اللي متعني بالعزيمة، إذا أنا ما عندي عزيمة، صدقت اللي ما متعه، من ممكن يصدق هذا الكلام؟ لأن الله متعني بالاختيار والعزيمة، إذا أنا لا أملك اختيار والعزيمة، أنت عمتون الله متعك بالعزيمة والاختيار، أنت عمتون، لأنه متعك بالعزيمة والاختيار، لم تعد تملك عزيمة واختيارا، لكن شوف لديك وقيل لك إيه؟ ما معنى قولنا أن الله متعنا بالاختيار، أي متعنا بملك، ملك اسمه ملك القدرة على الحرية، القدرة على أن تفعل أو لا تفعل، بقرار داخلي منك، متعك بهذه القدرة، هذا معنى أن الله متعني بالاختيار، ما معنى متعني بالاختيار؟ دفعني إلى الصلاة، ودفع ذلك دفعني إلى الملهى. لا ليس كذلك، هذا شأن الإنسان المجبر. معنى أن الله متعني بالاختيار أي أن الله متعني بملك، ما هي هذه الملك؟ ملك الحرية، ملك القدرة على أن أفعل ما أشاء، على أن أفعل ما أريد. وهذا الإنسان ينتاج عن الذي لم يمتعه الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. نعم، مثلا أنا الآن أتمتع بملك اسمه ملكة الضحك، أتمتع صحيح أنا لا أضحك، لكنني أتمتع في هذه اللحظة بهذه الملكة أم لا؟ نفس الشيء، متعني الله بملكة اسمه ملكة الاختيار، ولو أنك تنايم ما عم تختار شيء، ولو أنك ما عم تختار شيء، لكن هذه الملكة يعني الطاقة موجودة عندك ولا لا؟ مخزونة، تفعل ما يطلب لك. إذا انتهى هذا الإشكال. طيب، بقي أن نقول شيئا عاما جدا. لا يمكن لمن يسأل عن القضاء والقدر أن يتجاوز هذا الموضوع بطمأنينة تامة إلا إذا توج درايته في هذا الموضوع بالكلام الذي سأقوله. هذا الذي قلته إلى الآن هو منطق العلم، منطق العلم، بقي منطق آخر اسمه منطق العبودية، منطق العبودية لله عز وجل. أنا عبد لله، ينبغي أن أتشبع بمعنى كوني عبدا لله، ينبغي أن أتشبع بشعور أنني عبد لله عز وجل، وأن الله ربي وخالقي. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنني مملوك لهذا الإله، وأن الله مالكي بكل معنى الكلمة، المالك يملك أن يتصرف بمملوكه كما يشاء أن لا يملك، المالك الحقيقي. أنا لست مالكا للدار التي أسكنها، ملكية الحقيقية، لا يجب لي أن أنسفها. المالك الحقيقي بإذن الله أبدا، أنا متعتك من هذه الدار أن تستعملها وما تجي تهدرها. هذا الماء أنا لا أملك أن أهدره هكذا وأبقيه هنا وهنا أطلقه أو أتركه هناك وهنا، لأنني لست أنا مالك حقيقي، أنا ممتع بهذا الماء. المالك الحقيقي من؟ واحد فقط لا ثاني له، هو الله. وكل من عدا الله ما هو مملوك، المالك يتصرف بمملوكه كما يشاء، يجب ان نعلم هذا بحكم كونه مالكا وبحكم انني مملوك. يعني لو ان الله سبحانه وتعالى لم يمتعنا بنعمه الاختيار ودفعنا دفعا الى المعاصي، دفعنا هكذا دفعا الى المعاصي، فارتكبنا المعاصي بدفع من الله لنا، ثم قضى أكل يسجنا في ماله المرقدة، هل له الحق في هذا أم لا؟ هل يعد ظالما؟ لا. لماذا؟ لأنه مالك، ولأننا مملوكون. والعدالة ما هي العدالة؟ أن لا يتصرف بملك الغير إلى الرضا، هذه هي العدالة. وزر ما هو؟ أن يتصرف أحدنا بملك الآخر بدون إذن، بدون رضا، هذه هي، هذا هو الظلم. طيب هل يتصور الظلم من الله؟ لا، هذا ظلم. من كان ظلم معنى ذلك أنني لست ملكا لله، لذلك لا يجوز له أن يتصرف فيها بدون إذن. هذا يجري بين الناس بعضهم مع بعض، ملك مع شعب بصير، رئيس مع رعيته بصير، لأن هذا الملك ظروف نصبته ملك، رئيس ظروف نصبته رئيس، لذلك هو والرعية كلهم على مستوى واحد، فإذا نهب سبب وأكل أنت ظلمت، لأنك تصرفت بملك الغير بدون إذنه، بدون إذنه. احنا نقول ربنا كذلك مثل هذا الملك ما لازم يأتني بالنار وأنا ما لي عمل مشي، مش أنا من حالي، أنا منكم بيخلعني وبعدين بيعدمني وبيكلمني بالنار وبيعملني متشافي وبيتصرف فيه مثل ما بده، لأنه أنا ما كنت موجود أوجدني، ثم أراد أن يتصرف بي كما يشاء. واضح هذا الكلام؟ يجب على كل منا أن يقدم نفسه لهذه العقيدة، وهذا ما نقول الله عز وجل نعم إيه شيء يريدكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك أعلم الله العظيم. ولله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. شو قلت؟ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، مثل ما نقول. طيب مملكة المحتاج، هل يملك أحد منا بعقله أن يحتج على الله؟ طيب يحتاج عند من يحتاج؟ لمين يحتاج على الله؟ نحن لما نحتاج في دار الدنيا على بعض الملوك، على بعض حكام، نقول على حاكم تاني نحتاج عليه عنده، ما هي؟ نحتاج ضد الحاكم الفلاني إلى الحاكم الفلاني، بيكون أقوى منه، يعني يرى العدالة أكثر، يقول له شوف نحن الله مظلومين وكذا وصفنا. طيب الله هو مالك الملك كله، مالك الكون كله، تريد أن تحتج عليه؟ إذا أردت أن تحتج هنقول أن يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. من هو المالك الآخر أو الإله الآخر أو القادم الآخر الذي تريد أن تحتج إليه؟ من؟ موجود؟ إذا لن تستطيع أن تفر من الله إلا إذا، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إذا منطق العبودية ماذا يقول على لسان كل منا لمولاه وخالقه؟ يا رب أنا أسمع لك، أنا ملكك، تقذفني في النار ذلك حقك، أنا من؟ أنا صنع، تعذبني بأي عذاب آخر تريد لك ذلك، نعم ولك العتبة حتى تروى كما يقول رسول الله، تكرمني، نعم لك الحمد. كل ما تريد أن تتصرف به بالنسبة لي فذلك شأن ربوبيتك وذلك شأن عبوديتي لك. هذا هو الحكم الذي أستطيع أن أخضع نفسي له. أي كلام غير هذا الكلام ما يتفق مع واقع عبوديتنا لله عز وجل. إن جاء من يحتاج ويقول ويطير ويتفلسف، نقول طيب معلش تفلسف وبعدين؟ من هو الدولة الملأ يعني الدولة التي يمكن أن تكون فيها ناجيا سياسيا؟ وفي عالم غير العالم اللي هو مالكم؟ ما في. ولذلك لما نزلت هذه الآية أخذ الهلع بقلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لله ما في السماوات وما في الأرض، كنتم بما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طيب الخواطر هم يدنا والافكار هم بيدنا ويعود الى النبي عليه الصلاه والسلام. فقال ما تريدون ان تقولوا كما قال بنو اسرائيل ان تتمردوا على الله؟ نعم قولوا امنا. وانزل الله سبحانه وتعالى قوله امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كلا امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. هيك لازم تقول. لكن بعد ذلك ماذا قال الله عز وجل؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ثم علمنا كيف نبر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شوفوا الكلام يا اخواننا. علمنا الله اولا منطق العبوديه ان نستسلم لسلطان الله. تفعل بي يا رب ما تشاء انا عبدك وانا راضي. طيب فاذا استبقت بهذه العبوديه ياتي دور الله عز وجل القائل فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ولكني كتبت على نفسي الرحمه لا يوجد من ينزلني ولكن كتبت على نفسي الرحمه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب فانا ساتوب عليه. وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا ما الزم الله عز وجل به ما له شيء وما ينبغي ان نعلمه ونخضع له من سلطان الله علينا ومن واقع عبوديتنا له شيء ثاني. نعم وهذان الامران ينبغي ان يكونا مثل كفتين ميزانا في حياه الانسان. قيل ان رجلا من الصالحين من كبار الصالحين راى في الرؤيا انه من اهل النار وان الله عز وجل قد سجل في غيره المكنون انه لم يكون الا من اهل مقت الله وعذابه. استيقظ مارس طاعاته وعباداته كما كان ثم راى هذا مره اخرى ومره ثالثه وجاء من يساله فقال هذا شان الله عز وجل ذلك شأن ربوبيته وأنا واجبي أن أقوم بواجب العبودية له. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى قضى أن أشتت في ماله وأن أبقى في هذا النار أبد الآبدين هل لي إله غيره؟ لن أنوذ إلا به فليفعل بي ما أشاء لن أتخلى عن وظيفتي كعبد لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا من الفتن التي يمتحن الله سبحانه وتعالى بها ربما عباده. ربما تجد نفسك وفيت في حياتك من مرض من سقم من تجاره خاسره من وجارك الى جانبك معافى لم يمسه اي سوء ربما يخطر في بالك العتب على الله وهذا وارد كثيرا. وربما اخر يقلل استعدادا الى الله في حديثه له يقول فلان لا يسوي اخي عن فضيله وانت اثني تجارتي بالخسر كذا الى اخره ويتمرد على رب العالمين. هذه فتنه يمتحن الله عز وجل بها عباده وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. وإلا اتخذ هذا الموقف والعياذ بالله ربما كفر. ينبغي أن يوطن نفسه على الرضا عن حكم الله وقضائه. ما يسخط على رب العالمين أبدا. عندما يوطن نفسه أن يكون راضيا ثم راضيا ثم راضيا الباري عز وجل يغير وضعه يصلح حاله يكرمه. لكن ربما مر به في هذا النفر. نعم، أعلم إنسانا ارتحل إلى الله سبحانه وتعالى، كان ندا يعني أنا وإياه في يعني جيل واحد، أبناء جيل واحد إلى آخره، في مرحلة من مراحل حياته أخذ يطيل لسانه بالعزم على الله. كيف أن الله سبحانه وتعالى ابتلى فلانا وفلانا وفلانا بأمراض بعاهات بأسقام، الحيوان يلحمهم يتفطر قلبه عليهم، بينما الله الذي هو أرحم الراحمين تركهم هكذا يعانون. كأخذ يتكلم، يا هذا أنت لست مستشارا لله حتى تقول هذا الكلام، أنت عبد. الله ما جعلك مستشار تقعد معه حتى تقله وتدفعه وهو يحكي لك وتتله. ومثلا موضوع مثلا ما يجري الان في اوروبا وهنا الارقام من غيرهم يجعل من ذلك موضوع للعتم على الله عز وجل، هؤلاء المسلمون ذبحوا وقتلوا، هذا ظلم، هذا كذا الى اخره. مرت فتره لا انسى هذا الامر، عبرة ينبغي أن أقولها لأن نعتبر جميعا. مرة فترة كأنه صحى من هذا السكر الذي كان يقوله، لكن ابتلي بليلة شديدة وقاسية جدا، عانى من مرض شديد كانت الأوجاع تنتابه من فرقه إلى قدمه، وكنت أعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينقله من دار الدنيا وقد محيت آثامه وانتقاداته كلها وبدلت صحائفه السود بصحائف بيضاء، لكن الله سبحانه وتعالى حساب دقيق مع العبد. نعم، لا يريد أن يعاقبه في الآخرة، يريد أن يرسل جزاءه على هذه الأشياء في دار الدنيا. ثم رحل إلى الله مصفا عن هذه الشوائب. من أنت حتى تعترض على الله؟ مملكة مملكتك، أنت ما بتطلع عزاء أبي المملكة، بدك تقعد بقى تتشنفر وتقول هذا بيصير وهذا ما بيصير. إذا المنطق العمومية ينبغي أن يكون هو تاج موضوع القضاء والقدر في فكر الإنسان العمومي. هذه نهاية ما ينبغي أن نقوله عن هذه الحكمة. نقف عند هذا الحد ونبدأ بالحكمة الجديدة في درس قادم إن شاء الله.